أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنما يخشى الله من عباده العلماء
الذين عرفوا الكتاب والسنة وحقائق ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
طلاب العلم
عرفوا الله بأسمائه وصفاته وعرفوا عظمته وما يستحقه من العبادة والإجلال.
عرفوا الطريق
وتفاصيلها وتفاضل الأعمال ومواسم الخيرات.
عرفوا الآخرة
وما فيها من النعيم المقيم وما ينتظر العاصي من النكال والآلام والعذاب.
عرفوا النفس
وما يعتورها من الآفات التي تقعدها وتثقلها عن العمل.
وهذه المعرفة
ينبغي أن تكون سببا لمزيد من العمل والتميز الذي يتميزون به في ليلهم ونهارهم وحركاتهم وسكناتهم عن غيرهم ممن لم يعرفوا.
صدى التقوى بالرياض تقدم
طالب العلم ومواسم العباد.
نطرح هذا الموضوع أيها الأحبة في هذه الأيام في وقت تمر به الأمة
فتن
متلاحقة
فتن،
وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرط والفتنة كهجرة إليه.
العباد
هي عنوان شرف المؤمن.
العباد
كلما كان العبد أكثر تحقيقا لها
العباد
كان ذلك أكمل في حقه وشرفه ومنزلته.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
هي الغاية التي شمر من أجل المشمرون وجد في طلبها العالمون بالله عز وجل حقيقة.
وهل تسمو المنزلة بالعلم فقط؟
لا بد أن يعقب ذلك العمل والتطبيق والامتثال، وإلا فإنه لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
فالعلم أيها الأحبة لا ينفع بلا عمل، لا بد من العمل والتبع عظيمة والحساب شديد.
السلف والعباد.
هذا الأعمش كان قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، ويقول القاضي تقي الدين: لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين.
حالنا
مرة صلينا الفريضة منفردا.
السلف
في ترجمة سعيد ابن المسيب رحمه الله كان يقول: ما نودي بالصلاة من 40 سنة إلا وأنا في المسجد.
السلف
ويقول عبد الله بن أحمد: كان أبي يقرأ كل يوم صبحا، وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء، ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو.
طالب العلم
إذا كان العلم لا يربي النفوس فإن النفوس لا تتشربه ولا يؤثر فيها سمتا ولا هديا ولا عملا.
ومواسم العبادة
حيث تتتابع هذه المواسم في نهاية العام وفي أوله
المحرم
وفيه عاشوراء صيامه يكفر سنة ماضية.
الحج
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم عظيمة.
فهذا أمر من شأنه أيها الأحبة أن يحط الخطايا ويرفع الدرجات والعارفون، وينبغي أن يكون هؤلاء هم
طلاب العلم.
طلاب العلم
طالب العلم ومواسم العبادة. محاضرة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، نتحدث بين يديكم في هذا الموضوع، وهو ما يتصل بالعبادة وبحال طلاب العلم في جانب التعبد. وهذا الحديث أيها الأحبة أوجهه إلى نفسي أولاً فأعظها به، فالمرء يعلم تقصيره ونقصه وعجزه وضعفه، ثم هو مذاكرة أيها الإخوان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي بها القلوب وأن ينفع بها ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، فهي ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. أيها الأحبة، كما أننا نطرح هذا الموضوع أيضا من باب شحذ الهمة لأجل أن تشمر النفس في طاعة ربها ومليكها ومعبودها جل جلاله، ونحن في هذه الأيام نستقبل هذا الشهر الذي هو أفضل شهور العام، فهو موسم كبير من مواسم التجارة مع الله جل جلاله، والسعيد من وفق فيه للصيام والقيام وقراءة القرآن وألوان التعبدات. وما أن ينقضي هذا الشهر أيها الأحبة حتى يبدأ موسم آخر، وهو موسم الحج، من أول يوم في شوال يبدأ موسم جديد يختم به العام، فمن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذه ثلاث. ومن صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن صام عرفة فهو كفارة لسنة ماضية ولسنة آتية، ثم بعد ذلك يأتي شهر الله المحرم الذي يكون صومه أفضل الصيام بعد رمضان، وفيه عاشوراء، صيامه يكفر سنة ماضية. فانظروا إلى هذا الإفضال والإنعام من الله جل جلاله حيث تتتابع هذه المواسم في نهاية العام وفي أوله، فهذا أمر من شأنه أيها الأحبة أن يحط الخطايا ويرفع الدرجات والعارفون، وينبغي أن يكون هؤلاء هم طلاب العلم الذين عرفوا الكتاب والسنة وحقائق ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم عرفوا الله بأسمائه وصفاته وعرفوا عظمته وما يستحقه من العبادة والإجلال، كما أنهم عرفوا الطريق وتفاصيلها وتفاضل الأعمال ومواسم الخيرات، كما أنهم عرفوا الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم وما ينتظر العاصين من النكال والآلام والعذاب، كما أنهم عرفوا النفس وما يعتورها من الآفات التي تقعدها وتثقلها عن العمل، وعرفوا الأمور التي تدعوها إلى المزيد من القربة والطاعة، كل ذلك عرفوه. فينبغي أن تكون هذه المعرفة سبباً لمزيد من العمل والتميز الذي يتميزون به في ليلهم ونهارهم وحركاتهم وسكناتهم عن غيرهم ممن لم يعرفوا هذه الأمور. وإلا فما هي فائدة العلم؟ إن الإنسان قد يشقي نفسه أيها الأحبة في عمل دؤوب في حفظ الكتب والمتون وفي الاشتغال بين يدي الشيوخ في القراءة عليهم واستشراح هذه الكتب والتفقه في الدين، فيحرم نفسه كثيرا من المتع واللذات، فلا يتنزه حينما يتنزه الناس، ولا يخرج إذا خرجوا، ولا يلتذ بما يلتذون به مما تشتهيه النفوس وتطلبه، بل يواصل عمل الليل بالنهار من أجل تحصيل هذا العلم، ولربما كان ذلك من أجل أن يحجز مقعدا في النار. وكلنا يعرف الحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: الرجل الذي قرأ القرآن، الرجل الذي تعلم العلم من أجل أن يقال عالم أو قارئ فيلقى في النار قبل الزناة والسراق، فهذه أمور يحتاج الإنسان أن يتبينها وأن يتذكرها لأنه قد عرفها، لكن يبقى العمل أيها الأحبة، يبقى التطبيق والامتثال. فما فائدة المعرفة إذا كانت لا تقودنا إلى العمل في طاعة معبودنا جل جلاله؟ ثم إننا نطرح هذا الموضوع أيها الأحبة نظراً لما تعانيه نفوسنا من كثير من الجفاف، فقسوة غالبة على القلوب، والأعمال والبضاعة التي نقدم بها على الله عز وجل قليلة، والآخرة دار لا تصلح للمفاليس. والإنسان أيها الأحبة حينما ينظر أو يقرأ في سير أهل العلم وما كانوا عليه من التشمير والجد والعمل في طاعة الله عز وجل، لا يتخيل نفسه إلا أنه من قطاع الطريق. وهذه حقيقة يجدها الإنسان في نفسه حينما ينظر في عمله وعمل هؤلاء. ثم إننا نطرح هذا الموضوع أيها الأحبة في هذه الأيام، في وقت تمر به الأمة في فتن متلاحقة، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه: عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي. فينشغل الناس بالنقل والتحليل وتتبع الأخبار وما يجري هنا وهناك، وهذا الأمر لابد أن يؤثر في القلوب، فتشتغل القلوب بما تلقفته الأسماع أو وقعت عليه الأنظار عبر الشاشات، ثم بعد ذلك لا يبقى في هذا القلب محل لعبادة الله عز وجل وطاعته والإقبال عليه، وهذا أمر مشاهد. العبادة أيها الأحبة هي عنوان شرف المؤمن، وكلما كان العبد أكثر تحقيقا لها كان ذلك أكمل في حقه وشرفه ومنزلته. ولذا وصف الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم كما تعلمنا، وصفه في أجل المقامات بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في مقام الإسراء، فأوحى إلى عبده ما أوحى في مقام الإيحاء في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ألم نقرأ هذا في شرح الطحاوية وفي غيره؟ فالعبودية أيها الأحبة هي الغاية التي شمر من أجلها المشمرون، وجد في طلبها العالمون بالله عز وجل حقيقة، وهم أهل الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك أقول أيها الأحبة إن الإنسان لا تسمو منزلته ولا ترتقي درجته بمجرد أمور يحفظها، أو حينما يقطع كتباً في العلم قد درسها، وإنما لا بد أن يعقب ذلك العمل والتطبيق والامتثال، وإلا فإنه لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود. وانظروا إلى أسوأ الأمثال في القرآن، حيث ضربت لأولئك الذين يتعلمون ولا يعملون. فالمثل الأول في أمة وهم اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فشبههم بالحمار. وارجعوا إلى كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله عند كلامه على هذه الآية، حيث ذكر خمسة أوجه تدل على قبح هذه الحال، من بلادة عرف بها الحمار إلى غير ذلك. والمثل الآخر ضربه الله عز وجل لذلك العالم الذي انسلخ من آيات الله عز وجل وأدار لها ظهره، ضرب له مثلا بالكلب في أسوأ صوره وحالاته، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالعلم أيها الأحبة لا ينفع بلا عمل، لا بد من العمل، والتبعة عظيمة والحساب شديد، والله عز وجل يحاسبنا بمثاقيل الذر. وقد ذكر معاوية ابن قرة رحمه الله أنه قد أهدي إليه طعام فأكل منه في الليل ثم ترك بعضه، فلما أصبح وإذا هو قد اسود من كثرة الذر، فوزنه ثم نحى عنه الذر، فلما وزنه وجده لم يتغير في الوزن. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ورجل يقال له أبو العباس الخطاب وزن 25 ذرة بحبة من خردل، فكانت حبة الخردل أثقل من 25 ذرة، فالذرة الواحدة أيها الأحبة ما وزنها، ما مقدارها؟ والله جل جلاله يحاسبنا على مثاقيل الذر، فيعلم المقاصد والنيات. وليس معنى ذلك أيها الأحبة أن الإنسان يثبط عن العلم أو حفظ المتون، حاشا وكلا. فأنا من أشد الناس تحفيزاً للهمم من أجل المزيد من الحفظ والرعاية والعناية بالعلم والجلوس بين يدي العلماء، ولكن الكلام ليس في هذا، الكلام في قضية أخرى، وهي حينما يكون هذا العلم قاية يتكثر به الإنسان ويتزين في المجالس، ولربما قدمه الناس أو طلب ذلك فيتصدر في مجالسهم، وما يغني عنه هذا إذا كان الله عز وجل قد مقته وأبغضه وسخط عمله. والعبادة أيها الأحبة هي رمز خضوع الإنسان المربوب لربه وخالقه جل جلاله، وكلما زادت هذه العبادة زاد هذا الخضوع والإخبات والخشوع، وهي العلة كما نعلم التي من أجلها خلق الله الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا نقصت العبادة تمردت النفس وطلبت الرفعة في الدنيا والعلو، وأصابها ما يصيبها من الكبر والآفات والعجب، فتجد لربما طالب العلم فضلا عن غيره ربما في نفسه من التعاظم والزهو والتكبر على الآخرين ورؤية النفس ما لا يقادر قدره، وهذه بلية ومصيبة. العلم الصحيح الذي يؤخذ من العلماء الربانيين هو الذي يكسر النفس ويخضعها لربها وخالقها جل جلاله، ولكن هذا العلم أحياناً قد يضر. من الناس أيها الأحبة من يعظم خوفه إذا وقع في المعصية، ولربما تعلم بعض الأشياء فهانت عليه ذنوبه. وقد سمعت بعض من يحتج بقوله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يقول: فالذي يزني أحياناً يزني مرة، هذا ممن ذكر الله عز وجل ووصف وأثنى عليهم، وهذا رجل قد ترأس حيث صار يعلم ويدرس في الجامعة ويقول لتلامذته هذا الكلام، وآخر يراود غيره على الفاحشة ويحتج بقوله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقد ترى الرجل أحيانا لربما يحرص على بعض الأمور التي سمع النهي عنها، فلا يشرب قائما مثلا، فإذا درس
قال توجد أحاديث تصرف النهي فهو للكراهة، فيتعمد من غير حاجة فيشرب قائما، هذا بعدما تعلم. ولربما تجد الرجل يخرج لنفسه ألوان التخريجات من أجل أن يستحل ما حرم الله عز وجل، وذلك حينما يوظف العلم من أجل أن يتوصل به إلى شهواته ومطلوبات نفسه. فهذه أمور ينبغي أن يحذر الإنسان منها، أن يكون العلم أيها الأحبة، وهو مطلب شريف، أن يكون سائقا لنا إلى الجنة، أن يقودنا إلى مرضات الله جل جلاله. ولذلك أقول أيها الأحبة، حتى لا نتحدث بعيدا، ينبغي أن يوجه كل واحد منا السؤال إلى نفسه. فالحديث موجه إلينا، ينبغي أن نسأل أنفسنا عن حالنا مع الصلاة المكتوبة. كم مرة في الأسبوع فاتتنا الصلاة؟ كم مرة في العام فاتتنا الصلاة؟ لا نسأل كم مرة فاتتنا تكبيرة الإحرام، ونحن نشاهد طلاب العلم في كثير من الأحيان يصلون في أطراف الصفوف يقضون. أهذه هي نتيجة العلم أيها الأحبة؟ هذا الأعمش كان قريبا من 70 سنة كما ذكر وكيع بن الجراح رحمه الله، لم تفته التكبيرة الأولى. ويقول القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة المقدسي رحمه الله: لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين وكأني لم أصليها. كم مرة صليت الفريضة؟ كم مرة صلينا الفريضة منفردين؟ وهذا آخر يقول: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي. وجاء في ترجمة إبراهيم بن ميمون الصائغ رحمه الله أن ابن معين رحمه الله كان يقول عن إبراهيم بن ميمون: كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها. رفع المطرقة ونحن يؤذن وتقام الصلاة ونحن ننشغل عنها، مع أن الإنسان لو تفكر في قوله الله أكبر لعرف أن الله أكبر من هذا العمل الذي يزاوله. هذه تربية. إذا كان العلم لا يربي النفوس فإن النفوس لا تتشربه ولا يؤثر فيها سمتا ولا هديا ولا عملا ولا عبادة. وفي ترجمة سعيد ابن المسيب رحمه الله، تعرفون أخباره، كان يقول: ما نودي بالصلاة من 40 سنة إلا وأنا في المسجد. وكان يقول: ما نظرت إلى قفا مصل قط منذ 50 سنة. يعني من صلى في الصف الثاني؟ ولما حبس وضرب ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد خرجوا، قال: هذه وجوه ما نظرت إليها منذ 50 سنة. ونحن في كم مرة نرى تلك الوجوه التي تقابلنا حيث يخرجون من المسجد؟ اسأل نفسك كم مرة بكيت من خشية الله عز وجل. قد يمر على الواحد منا أيها الأحبة العام وأكثر وعينه لم تدمع من خشية الله، وإذا جفت العين فإن ذلك يدل على نضوب معين القلب من الخشوع، يدل على أن هذا القلب قد صار يابسا جافا. وإذا صار يابسا فلا تسأل عن صلابته وقسوته، فلا يلين عند الموعظة ولا يتأثر عند قراءة القرآن. الحسن بن عرفة رحمه الله يقول: رأيت يزيد بن هارون بواسط وهو من أفضل الناس عينين،
ثم رأيته بعين واحدة، ثم رأيته وقد ذهبت عيناه، فقلت له: يا أبا خالد، ما فعلت العينان الجميلتان؟ فقال: ذهب بهما بكاء الأسحار. ذهب ذلك بعينيه. نحن كمرة دمعت عيوننا. يحتاج الواحد منا أن يتذكر وأن يحاول أن يستحضر كم مرة خشع. وكما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن القلوب التي لا تلين عند قراءة القرآن ولا ترق فإنها ستلين في كير النار، أعاذنا الله وإياكم منها. واشتكى ثابت البناني رحمه الله عينه، فقال له الطبيب: اضمن لي خصلة تبرأ عينك. قال: وما هي؟ قال: لا تبكي. قال: وما خير في عين لا تبكي؟ وهذا هشام الدستوائي رحمه الله بكى حتى فسدت عينه فكانت مفتوحة وهو لا يكاد يبصر بها. يقول قتادة: كان العلاء بن زياد قد بكى حتى عشى بصره، وكان إذا أراد أن يقرأ أو يتكلم جهشه البكاء، وكان أبوه قد بكى حتى عمي. وهذا عطاء السليمي بكى حتى خشي على عينه، فأتي بطبيب يداوي عينه فقال: أداوي بشرط ألا تبكي 3 أيام. فكره ذلك وقال: لا حاجة لنا فيك، 3 أيام، 3 أيام، من منا بكى في 3 أيام متتابعة في حياته من خشية الله جل جلاله؟ والمفروض أن طلبة العلم هم أولى الناس بهذا، ولكنها قسوة القلوب أيها الأحبة. انظر إلى جفافنا في العبادة في سائر العام وفي رمضان، أحوال يستحي الإنسان فيها من الله جل جلاله. انظروا إلى أحوال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وهذه نماذج يسيرة لشيء من أحوالهم في غير رمضان. أبو مسلم الخولاني لو قيل له إن جهنم تسعر يقول: لما استطعت أن أزيد في عملي، الوقت مشغول في التعبد. وكان يقول: لو رأيت الجنة عيانا أو النار عيانا ما عندي مستزاد. وصفوان بن سليم لو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. ومنصور كما قال عنه هشيم: لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل، وكان يصلي من طلوع الشمس إلى أن يصلي العصر ثم يسبح إلى المغرب. وكان عبد الرحمن ابن أبي أنعم البجلي لو قيل له قد توجه إليك ملك الموت ما كان عنده زيادة عمل. وابن أبي ذئب كان يصلي الليل أجمع غير رمضان ويجتهد في العبادة، ولو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد. عالم وفقيه، إمام. وحماد بن سلمة لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. يقول: الذهبي كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد، أوقات مشغولة، عرفوا الطريق وعرفوا المعبود وعرفوا الدار التي يريدونها، فماذا بقي إلا الجد والتشمير. ولهذا يقول حماد بن سلمة رحمه الله: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا أو مشيعا لجنازة أو قاعدا في المسجد. قال: فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل وحال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك معروفة لا تخفى. في حديث عائشة المخرج في الصحيحين كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، لم يكن ذلك في رمضان. فقالت: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ هذا المنعم المتفضل الذي أفاض علينا ألوان الفيوض والنعم الظاهرة والباطنة، هدانا للإسلام وكسانا وآوانا وأطعمنا، أليس بجدير أن يعبد ويطاع وأن تسخر الجوارح والأعضاء والأبعاد في طاعته والتقرب إليه؟ وتعرفون الحديث الذي أخرجه مسلم، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، يقول حذيفة: فقلت يركع عند المئة، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. من منا معاشر طلاب العلم من صلى ليلة واحدة في حياته بهذه الطريقة؟ بل ربما كان بعضنا لا يوتر الوتر، فضلا عن ما زاد على ذلك. وتعرفون الحديث الآخر، حديث زيد بن خالد الجهني المخرج في صحيح مسلم قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، يقول: فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. من منا يصلي بهذه الطريقة في رمضان أو في غير رمضان؟ وفي حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال قيام حتى هممت بأمر سوء. لاحظوا، هؤلاء عباد. فقيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدع. الأئمة الكبار مع ما هم فيه من العلم والاشتغال وتعليم الناس والفتية والتحديث، إلا أنهم كانوا في غاية العبادة. وقد تحدثت عن هذا بحديث طويل يمكن أن يراجع في بعض الدروس السابقة. المروذي يقول: رأيت أبا عبد الله يقوم لورده قريبا من نصف الليل حتى يقارب السحر، في غير رمضان، ورأيته يركع فيما بين المغرب والعشاء. ويقول عبد الله بن أحمد: كان أبي يقرأ كل يوم سبعا، وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء، ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. العبرة في الجد والاجتهاد. لا يشغب بعضكم على نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمه. من منا مرة في حياته قام مثل هذا القيام؟ وإذا نظرت إلى تراجم أهل العلم إلى يومنا هذا وجدت أشياء عجيبة. الشيخ العالم من علماء القصيم محمد المنصور رحمه الله كان يصلي القيام 3 ساعات في كل ليلة أثناء العام، ما هو في رمضان، 3 ساعات. وفي يوم تأخر فلم يستيقظ إلا قبل الفجر بساعة، فلما قام قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إنسان منا الآن لو قام قبل الفجر بساعة، اعتبر أن هذا أمر جاء بما لم يأتي به أحد. حدثني أحد طلاب العلم
في المدينة النبوية يقول: قمت في ليلة من ليالي الشتاء بالخطأ، يقول: ظننت أن الأذان الأول هو أذان الفجر، فذهبت إلى المسجد النبوي، قلت فنظرت فما وجدت الجموع التي أجدها عادة في صلاة الفجر، لكن فيه ناس كثير، يقول فصليت على أنها السنة الراتبة، انتظرت الإقامة، طال الانتظار، أرى الناس يصلون ويتبعون صلاة بصلاة، ما هذه الصلاة اللي يصلونها؟ قلت ثم نظرت إلى الساعة مرة أخرى فأدركت أني قد أتيت بعد الأذان الأول، قل فوقع في نفسي شيء من الندم، كان يمكن أن يستغل هذا الوقت بالنوم، يقول لكن لما نظرت وجدت العمال وأناس لا يظهر عليهم سيما الاستقامة، فضلا عن يكون هؤلاء من طلاب العلم في غاية النشاط والجد، هذا يصلي، هذا راكع، وهذا ساجد، وهذا رافع يديه يدعو، هذا طالب علم يحضر الدكتوراه ويدرس للطلاب. وكانت حالهم أيها الأحبة في السفر كحالهم في الحضر من جهة الاجتهاد والتشمير. ابن أبي مليكة رحمه الله يقول: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة فكان يصلي ركعتين، فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن حرفا حرفا، ويكثر في ذلك من النشيج والنحيق. ألسنا إذا سافرنا في كثير من الأحيان أيها الأحبة نتهافت على النوم، لربما نستثقل ركعة واحدة نوتر بها. الشيخ محمد ابن قاسم رحمه الله عندكم هنا في الرياض يقول، ابنه الشيخ عبد الملك حفظه الله يقول: عرف عن الوالد قيامه لليل منذ حداثة سنه، وكان قيامه يتجاوز 3 ساعات 8 سنة. سئل: هل دلك على هذا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله؟ قال: لا. وانظروا، قال: قرأت كتابا عن فضل قيام الليل وكان عمري 17 عاما فما تركته. قرأ عن قيام الليل مرة واحدة فما تركه، نحن كما نقرأ. وذكرت زوجته أنه قام ليلة زواجه مثل الليالي الأخرى، وكان لا يترك القيام لا في السفر ولا في الحضر، لا في الشتاء ولا في الصيف، وكان يقرأ يصلي وهو في السيارة في صلاة الليل. ولعلكم سمعتم كثيرا من أخبار سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحم الله الجميع في صلاتهم من الليل، ربما قدم الواحد منهم من سفر وفي غاية الإنهاك، ومن معه من المرافقين يقول: كنا نتهافت على النوم، فإذا استيقظ أحدهم وجد هذا العالم كأنه غصن شجرة يصلي. مع ضعف الأبدان وتقدم العمر والشباب والقوة والنشاط، لربما لا تسعف صاحبها إذا كان القلب خاويا. وكان بعضهم يقسم الليل أثلاثا كعمر بن دينار، ففي ثلث ينام وفي الآخر يراجع الحديث وفي الثالث يصلي. وكذا كان الشافعي رحمه الله يفعل، جزأ الليل 3 أجزاء، ففي ثلث يؤلف وفي الثاني يصلي وفي الثالث ينام. وهكذا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كان يقسم الليل أثلاثا، فيصلي في ثلث وينام في ثلث ويصنف الكتب في ثلث. وهكذا في موسم الحج أيها الأحبة، حج سعيد بن المسيب رحمه الله 40 مرة، وحج الحسن بن علي 25 مرة ماشيا على قدميه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإن النجائب لتقاد معه.
وحج طاووس ابن كيسان 40 مرة وحج عطاء أكثر من 70 مرة وحج ابن وهب أيضا 36 مرة. السنة يقسمها إلى 3 أقسام: قسم في الرباط، وقسم للتعليم، وقسم للحج. فحج 36 مرة. وهذا مكي ابن إبراهيم الحنظلي حج 50 مرة، وحج أيوب السختياني 40 مرة، وحج سفيان بن عيينة 80 مرة. يقول: شهدت 80 موقفا. وغزا يونس بن عبيد السبيعي 45 غزوة وحج كذلك، وحج عمارة بن زادان 57 مرة، وحج أبو عمرو العدني 77 مرة. آخرة: دار لا تصلح للمفاليس، إضاعة المزجاة، قد تروج في الدنيا ولكنها لا تصلح للآخرة. الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله من المعاصرين حج أكثر من 50 حجة متواصلة، فضلاً عن السنوات التي حج فيها متفرقة، وحج مرة فوق سيارة محملة ببراميل الزيت إلى مكة وهو فوق البراميل. وكان رحمه الله إذا شرع في التلبية للعمرة أو الحج لا يكاد أن يكلم أحدا، بل يجتهد في التلبية والذكر والدعاء. وفي يوم عرفة يسمع الخطبة في يوم عرفة، ثم يبقى يدعو حتى تغرب الشمس. نسمع في الحملات وفي هذا ينام، وهؤلاء ليس لهم شغل في وقت العشي إلا النداء في المكبرات الصوت، يجمعون هؤلاء والمجموعة الأولى والباص الأول والباص الثاني والباص العاشر والباص كذا في أوقات الدعاء، أوقات شريفة. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أخباره عجيبة، حج 52 مرة ولم يترك الحج من سنة 1372 إلى سنة 1418، وكان يذهب في 25 من ذي القعدة إلى مكة ويبقى هناك شهرا كاملا ويفتي الناس ويلقي الدروس والكلمات وينجز المعاملات في أحوال وأوضاع عجيبة، ويتوافد إليه كثيرون يطلبون الحج معه، فيحج معه رجال ونساء كثير، وغالب هؤلاء من الفقراء، فكل من طلب صحبته يقول حياك الله، ولا يسأل عنه، ولا يسأل عن عدد هؤلاء ولا عن ضيق المكان. وكان عدد الذين يحجون معه ويرافقونه في الحج لربما يزيد على 800 إنسان. نحن لا نتحمل أيها الأحبة لربما أن يحج معنا 2، لا نتحمل، نقول نريد أن نتفرغ للذكر والدعاء والعبادة، لا نريد أن يشغلنا أحد. نحو 800، من يفعل هذا؟ وكان عدد الرجال والنساء الذين يقدم لهم الطعام في منى وعرفة يتراوح ما بين 800 إلى 1000. وقد سمعت من مدير مكتبه في بيته الشيخ محمد الموسى حفظه الله يقول: في بيته في مكة يؤتى بالصحون فيتجمع أصحاب سيارات الأجرة ومن شابههم، يقول يخطفون الصحون، يخطفون، لا يوجد لهم مكان في البيت فيأكلون في الحديقة، يخطفون الصحون خطفا، وربما تجمع الناس ولا تصل يد الإنسان إلا من وراء الناس إلى الصحن، ولربما رفع أحدهم إلى الآخر قطعة من لحم أو نحو ذلك فتأتي يد من الخلف وتخطف. والشيخ رحمه الله في غاية الاحتمال والحلم والصبر، وكان عدد الذين يتناولون الطعام معه في مكة يتراوح ما بين 300 إلى 400.
وكان عدد الصحون التي تقدم فيها المائدة في العادة في مكة يصل إلى 40 أو إلى 45 صحنا، وقد تصل إلى 50. وقالوا له مرة: الذين يريدون الحج معك كثير والمكان لا يتسع والسيارات لا تفي. فقال: الله المستعان، ما هي إلا ساعات وينتهي كل شيء، اصبروا واحتسبوا وأبشروا بالأجر الجزيل، وما يدريكم لعلنا لنحج بعد عامنا هذا، ستتيسر الأمور وينتهي كل شيء على ما يرام. هل تعرفون أحدا في هذا العصر بهذه المثابة؟ ولهذا كانت له الإمامة في الدين. وفي أحد الأيام قال له بعض من حضر عنده: إن هؤلاء لا يعرفون أدب الأكل والجلوس، فلماذا لا تنعزل حينما تجلس على الطعام وتجلس في مكان آخر وتدع هؤلاء يأكلون؟ فماذا قال؟ قال: أنا الذي وضعت الطعام لهم وهم جاءوا إلي، وراحتي بالأكل معهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع أصحابه ومع الفقراء حتى مات، ولي فيه أسوة، وسوف أستمر على هذا إلى أن أموت، والذي لا يتحمل ولا يرغب الجلوس معهم نسامحه ويذهب إلى غيرنا. ونحن إذا أتينا إلى ناس أو جاءنا أناس أيها الأحبة لربما يجلس السائق في الشمس في حرها في الظهيرة، يجلس الساعات لربما حتى يخرج إليه هذا الضيف بعد أذان العصر، قد نأنف من الجلوس معهم ونستنكف. وعرض عليه رحمه الله أن يكون له موكب وأن يفك الزحام في طريقه في الحج، فأبى وقال: نسير مع الناس، فإذا وقفوا وقفنا، وإذا ساروا سرنا، وإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يخرج إلى منى في الساعة 10 صباحا وهو محرم، وإذا وصل إلى منى جلس في المصلى حتى يصلي الظهر، ثم يلقي كلمة، ثم يدخل خيمته وتقرأ عليه بعض المعاملات وتقرأ عليها الصحف الصادرة في ذلك اليوم، ثم يتغدى ويصلي العصر بالناس ويلقي كلمة توجيهية يبين فيها أحكام ذلك اليوم، ثم يدخل خيمته ويقرأ عليه ما يتيسر من المعاملات والكتب، ثم يأخذ قسطا من الراحة، ثم بعد ذلك يجلس للناس بعد المغرب ويلقي كلمة، ثم توجه إليه الأسئلة، ثم بعد ذلك يذهب بعد العشاء لإلقاء محاضرات هنا وهناك. عمل دؤوب. ونحن قد نلقي محاضرة واحدة ويصيبنا من الإعياء والتعب والإنهاك ما الله به عليم. لا نستطيع أن نجلس مع أحد بعد المحاضرة ولا نتكلم مع أحد بعد الدرس، وإن لم يكن لديه محاضرة بعد العشاء جلس في خيمته وعرض عليه ما يعرض من كتب العلم فيعلق ويشرح وتعرض عليه المعاملات، وإذا صلى بالناس الفجر في اليوم التاسع في يوم عرفة يلقي كلمة بعد الصلاة ويبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم، ثم بعد ذلك يتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة، فإذا ركب في حافلة تقاطر الناس عليها وتهافتوا من أجل مرافقته، فإذا قيل له المكان لا يتسع فكان يقول: السيارات كثيرة والحمد لله ساعات وتنقضي، اصبروا وأبشروا. ثم بعد ذلك قبل الظهر بساعة من يوم عرفة يذهب إلى الخيمة الكبيرة التي فيها المصلى، وهناك يستمع إلى خطبة عرفة عبر المذياع، ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبعد الصلاة يلقي كلمة بمن معه من الحجاج، وإذا جاء قبيل العصر ذهب إلى المصلى في الخيمة الكبيرة ثم تفرغ للدعاء حتى تغرب الشمس. وفي أيامنا تقرأ عليه المعاملات وتقرأ عليه الصحف ويستمع لنشرات الأخبار وتقرأ عليه الكتب المتعددة، ويقرأ عليه كتابه في المناسك ويصححه في كل سنة، ويقرأ عليه من المطولات كالمغني، وكذلك أيضا يلتقي بالوفود ويجيب من دعاه لإلقاء المحاضرات في المخيمات ويشفع لهذا ويساعد هذا
ويأتيه خلائق من أقطار الدنيا لهم حاجات فيسمع منهم وينصت لهم ولا يضجر، ويلتقي بالدعاة ولا يكاد هاتفه يتوقف، هذا يسأل وهذا يسلم وهذا يستشير وهذا يدعو وهذا يطلب الشفاعة. وهكذا أيها الأحبة، في أيام الحج يترأس مجلس إدارة دار الحديث ويلتقي بالدعاة في يوم العيد. هذه أحوال يعان عليها الإنسان إذا وفقه الله عز وجل. انظروا إلى حالنا أيها الأحبة مع القرآن ومع تلاوة القرآن، اسأل نفسك في كم تختم. بعضنا أيها الأحبة لربما لا يقرأ القرآن إلا فقط إذا دخل إلى المسجد قبل الصلاة، ليس له ورد وليس له وقت يختم به، بل لربما مر العام ولم يختم، ويأتي رمضان من أوله إلى آخره ولا يكاد ينهي ختمة. فلنسأل أنفسنا أيها الأحبة متى نقرأ هذا كتاب الله عز وجل، أشرف كتاب. في الساعة يمكن الإنسان أن يقرأ قراءة معتدلة 3 أجزاء، الجزء بثلث الساعة، أليس كذلك؟ وفي 10 أيام يستطيع أن يختم الإنسان بهذه الطريقة لو قرأ كل يوم 1 ساعة، وفي الشهر يستطيع أن يختم 3 ختمات. فلو زاد 1 ساعة أخرى لتضاعف العدد. وهكذا انظروا أيها الأحبة كم ينقضي من الوقت في طريقنا إلى المسجد. لو قلنا إن الطريق إلى المسجد يستغرق 3 دقائق في الذهاب و3 دقائق في العودة، ما الذي يحصل؟ احسب هذه الدقائق 6 في 5 صلوات في اليوم والليلة، فهذه 1/2 ساعة في كل يوم. تستطيع أن تختم في الشهر 1/5 ختمة في هذا الوقت اليسير في الطريق إلى المسجد. لو قرأنا قبل كل صلاة، لو فرضنا أن الوقت قبل كل صلاة يبلغ 20 دقيقة، المغرب 10 دقائق، أضف إليها من صلاة الفجر 10، فكان ذلك يفي ب5 أجزاء في الشهر الواحد إذا قرأنا قبل الصلاة. في كل 6 أيام يستطيع بهذه الطريقة الإنسان أن يختم ختمة. سألت أحد العوام كم يختم أثناء العام في غير رمضان، لأني رأيته يقرأ القرآن كثيرا، قال أختم في كل 5، وآخر لا يظهر عليه سيم الصلاح إطلاقا كان يختم في كل 2 ختمة أثناء العام، وهو من أثرى الناس، ولو سميته لعرفتموه جميعا، لا يظهر عليه سيم الصلاح في ظاهره، يختم كل 2 ختمة. فأين طلاب العلم؟ يا معاشر طلاب العلم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرف الواحد من القرآن 10 حسنات، وعلمنا ذلك من أجل أن يحفزنا لمزيد من القراءة والاشتغال بكتاب الله جل جلاله. فعلى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في العد، تعلمون تفاوت العد في كلمات القرآن بناء على اعتبارات معينة، على هذا القول أوصلوا كلمات القرآن إلى 77,934 كلمة. فإذا أخذنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن معنى الحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، أن الحرف هي الكلمة وليس حرف التهجي، لأنه قال ألف فهذه 3 حروف تهجي، ألف لام، ما قال ألم، ألف لام ميم. شيخ الإسلام يرى أن الكلمة هي الحرف وليس حرف الهجاء. فعلى هذا القول كم يكون في قراءة القرآن من حسنة؟ الحسنة 10 أمثالها، اضرب عدد الكلمات 10، لا تضرب إلى 700، 10، فهذه
779,340 حسنة. وإذا اعتبرنا قول أكثر أهل العلم بأن الحرف هو حرف التهجي، فالحروف أيضا إذا أخذنا قول بعض من عدها كعاصم، تعرفون أيضا التفاوت في العد بناء على اعتبارات معينة، فعلى قول عاصم رحمه الله بأن حروف القرآن تبلغ 763,300 حرفا أو ما يقرب من هذا. اضرب بعشرة كم تكون النتيجة؟ 3,633,000 من الحسنات، يعني أكثر من 3,500,000 حسنة في الختمة الواحدة. تجارة، لو قيل للناس معاملة في 10 ساعات تقرأ ختمة مترسلة تحصل منها هذه المبالغ لتقاتل الناس عليها. فانظروا إلى حالنا مع كتاب الله عز وجل. كان وكيع بن الجراح رحمه الله لا ينام حتى يقرأ جزءه من كل ليلة، ثلث القرآن في غير رمضان، ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل، ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر في غير رمضان. هذا وكيع عالم، مو بعامي ولا صوفي وليس من الخوارج، لأنه يوجد للأسف بعض من قد يشتغل بالعلم يقول كثرة التعبد من علامات الخوارج، ويوجد من يقول كثرة التعبد هذا من سمات الصوفية. ويقول علي ابن المديني رحمه الله كان ورد عبد الرحمن بن مهدي كل ليلة نصف القرآن، كل ليلة، ما قال في رمضان. نحن نعرف أنه لم يفقه القرآن من قرأ في أقل من 3، هذا كله معروف، لكن لهم في هذا نظر. ولا نقول إنسان يقرأ في يومين، ولا نقول في 3، اقرأ في 7، اقرأ في 10، اختم في الشهر ختمة في سائر العام. أما في رمضان فكان قتادة يختم القرآن في 7، وإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاءت 10 ختم كل ليلة. وكان الشافعي يختم القرآن في كل شهر 30 ختمة، وفي رمضان 60 ختمة سوى ما يقرأ في الصلاة. وكان البخاري يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليال بختمة. الأسود النخعي رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليال. من المعاصرين الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله في رمضان كان يختم كل 3، وفي آخر عمره كان يختم كل يوم، وقد قسم الأوقات في اليوم في كل وقت جزء. فيقول ابنه يقول كنا نعرف أنه الساعة الفلانية في كل يوم يمر على هذه السورة أو هذا الجزء. والشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله يقول أحد تلامذته يقول في أول يوم في رمضان صليت معه الفجر وسلمت عليه، فدخل يقول في مصلى الجمعة وبدأ يقرأ، يقول فقرأ 10 أجزاء وهو يمشي يذهب ويجي يطرد النوم، 10 أجزاء أول يوم، بداية صحيحة. فمعنى ذلك أنه يختم في كل 3 أيام. عالم مشغول، تلفه لا يتوقف، وأعمال وأسرة وبرامج كثيرة جدا، إذا نظرت إليها تقول كيف يستطيع أن يحصيها؟ تعجبت لما قرأت في ترجمته. في صلاة التراويح أيها الأحبة كم نقرأ؟ كثير من المساجد يقرؤون نصف وجه في الركعة، أليس كذلك؟ في كل ركعة نصف وجه، معنى ذلك أنه في نهاية 10 الأولى من رمضان يصل إلى الآية رقم 252 من سورة البقرة. والله أن الإنسان يستحي من الله. في 10 الثانية يصل إلى آية 23 من سورة النساء. 20 ليلة من رمضان صلاة التراويح. يزيد، هذا اللي يصلي 11 ركعة، يزيد في 10 الأواخر فيقرأ وجها في كل ركعة. الآن هذا كثير، الجماعة يحتاجون يتصبرون. فسيصل في نهاية الشهر إلى الآية 87 من سورة الأعراف، يعني لا زال في الثلث الأول من القرآن. هذا واقع لا نحسد عليه. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: لقد كنت أقرأ بهم ربع القرآن في كل ليلة، فإذا أصبحت قال بعضهم: لقد خففت بنا الليلة. وكان أبو رجاء العطاردي رحمه الله يختم في رمضان في كل 10 أيام في الصلاة، في صلاة التراويح كل 10 أيام ختمة. تعرفون الحديث المخرج في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. ونحن ما تزدهر عندنا الأسواق إلا في رمضان، ولا تكثر في بيوتنا ألوان الموائد والمطعومات في الشهر كما هو في رمضان. من المعاصرين الشيخ محمد ابن قاسم مرة ثالثة في صلاة التراويح، كان إذا صلى الإمام التراويح وصلى معه في 10 الأواخر جلس يصلي إلى القيام، يقف يصلي بعد التراويح إلى القيام. من منا يفعل هذا أيها الأحبة؟ كان يصوم رمضان في مكة ويفطر الناس، حتى بلغ في السنوات الأخيرة عدد من يفطرهم ما يزيد أو ما يقرب من 500 صائم، وكان يقرأ القرآن ويراجع من حفظه ويوزع التمر من بعد صلاة الظهر في الصحون. وفي 10 الأواخر يقول ابنه: ما كنا نرى له وقتا ينام فيه، من كثرة طوافه بالبيت وقراءته للقرآن وصلاته، ولربما نام نومة خفيفة وهو جالس متكئا ولا نعرف له فراشا ونوما معتادا في 10 الأواخر من رمضان. كم ننام نحن؟ رمضان أيها الأحبة فرصة للتغيير، تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية: فتحت أبواب الرحمة. وهذا لا شك يؤثر في النفوس، فيحصل لها من الإقبال ما لا يحصل في غيره، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية: وتغل فيه مردة الشياطين، وفي رواية: وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. ثم أيضا معلوم أنه إذا جاع البطن شبعت الجوارح، لكن هل نفعل؟ لا يمكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن يجد الإنسان الرقة والخشوع مع الشبع. ولذلك أقول أيها الأحبة، ينبغي للإنسان أن يتهيأ لرمضان. ماذا أعددت له؟ كم ستختم من ختمة؟ وكم ستصلي من الليل؟ وكم ستصلي من النوافل؟ وكم ستفطر من الصائمين؟ موسم من مواسم العبادة. أما أن يبقى الإنسان أمام برنامج مفتوح، الله أعلم ماذا سيحصل فيه، ليس في ذهنه أي عمل يريد أن يقدم عليه، فإن رمضان ينقضي كما انقضى في السنوات الماضية، فتتصرم أيامه ولياليه كلمح البصر. وإذا بالناس يدعون: اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، ثم بعد ذلك يفيق ويتذكر، ثم بعد ذلك ينتهي رمضان ويأتي العيد، ثم تعود القسوة من جديد. إذا أردت حضور القلب فعليك بمعرفة حقيقة الصيام، وذلك بالتقلل من الطعام والشراب، فإن الفضول منه يقسي القلب ويفسده ويورث رخاوة في البدن وضعفا وخمولا وخثورة، فيبحث الإنسان عن الفراش يطلب النوم فينام، ولربما يجمع الصلوات وفي غاية الكسل لا يكاد يصل إلى المسجد، رمضان شهر الطاعة وشهر العبادة. كثير من الناس لربما في هذه الأيام يريدون أن يذهبوا إلى الأسواق ليشتروا ما يحتاجون إليه، ويزورون بعض الأقارب لأنهم في زعمهم لا يرونهم في رمضان ينشغلون عنه. وما تجد وتنشط الزيارات في شهر كرمضان، وما تنشط الأسواق في شهر كما تنشط في رمضان. لماذا؟ هل هذه حكمة الصوم أيها الأحبة؟ فماذا أعددنا له؟ التقلل، جرب جرب ولو بعض الأيام، تقلل من الطعام والشراب، أفطر على شيء قليل حتى تصلي التراويح، ثم انظر كيف يكون حضور القلب. اجعل لنفسك برنامجا مع كتاب الله عز وجل، ابدأ بكتاب من كتب الغريب إن كنت لم تقرأ شيئا في هذا، من الكتب المختصرة في غريب القرآن، وكل كلمة يكون فيها شيء من الإشكال ارجع إلى الكتاب واضبط معناه. فإذا جاء نهاية الشهر وإذا بك قد عرفت معاني غريب القرآن. وفي سنة أخرى تقرأ مختصرا في التفسير كالتفسير الميسر طبعا جمع، وفي سنة أخرى تقرأ كتابا آخر من المختصرات، وفي سنة ثالثة. في 10 سنوات قرأت 10 كتب. اقرأ قبل الصلاة ثم استمع لقراءة الإمام وانظر إلى الفرق. القرآن كتاب عزيز أيها الأحبة، لا يمكن أن تنفتح كنوزه ومعانيه للقلوب البطالة المعرضة عنه المشتغلة بالحطام واللهو من الدنيا، وإنه لكتاب عزيز. فمن عزته ألا يبقى في هذه القلوب الفارغة المعطلة من ذكر الله عز وجل، أو الملطخة بالأدناس والأرجاس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وكما نقل شيخ الإسلام عن بعضهم قال: كذلك القلوب إذا كانت تحمل أخلاق الكلاب فإن الملائكة لا تدخلها بالمعاني الطيبة. وهكذا أيها الأحبة، البيئة المحيطة تعين الإنسان على الطاعة. قد يريد الإنسان أن يخرج ويتوجه إلى باب المسجد بعد صلاة العصر مثلا، فإذا نظر إلى الناس الصغار والكبار قد عكفوا على العبادة والطاعة ندم وتراجع وشعر بالتقصير، استحيا من الله عز وجل ويشعر بالغبن. وكما قيل: الناس كأسراب القطع جبلوا على تشبه بعضهم ببعض. فإذا رأى الإنسان أعوانه، رأى الناس يملؤون المساجد بالعبادة والطاعة، فإن النفس تقوى وتنشط، فهي فرصة. الأمور من حولنا تعيننا. أضف إلى ذلك ما يحصل مع الصيام من فطام النفس عن مألوفاتها وشهواتها شهرا كاملا، يكفي تماما لتدريبها على الصيام في سائر العام. فاجعل لنفسك عملا صالحا تلقى به الله عز وجل بعد رمضان. اعزم، كنت لا تصوم الاثنين والخميس أو لا تصوم الأيام البيض، صوم الأيام البيض. وفي سنة أخرى صوم الاثنين والخميس، والسنة اللي بعدها صوم شعبان والمحرم إلا أياما من شعبان مع 10 من ذي الحجة. وهكذا أيضا، والذي يضعف حديث الأيام البيض عنده مندوحة يصوم 3 أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها. فكم نضيع على أنفسنا أيها الأحبة. فكر، وينبغي أن تتعرف على النفس ومداخلها وما يأتيك الشيطان منه، أبواب التي يصل إلينا الشيطان منها ما هي، فتغلق من أجل المزيد من العمل. قراءة القرآن في شهر رمضان تختم كثيرا، وبعد رمضان تسير على طريقة تطيقها بحسب حالك وعملك، ثم في السنة القادمة تزيد ختمة، ثم في التي بعدها تزيد ختمة، ما يمر عليك 10 سنوات بإذن الله إلا وأنت من المشتغلين بكتاب الله عز وجل ومن المشتغلين بالصيام. وهكذا في صلاة الليل توتر ب3، وفي سنة توتر ب5، وفي سنة تصلي 7، وفي سنة تصلي 9، ثم بعد سنوات قليلة تجد أنك تصلي 13 ركعة في كل ليلة. كل سنة زد ركعتين. تلطف بهذه النفس، واطلب الطرق والوسائل التي تستطيع أن تروضها عن طريقها. وابدأ أولا بالفرائض، عود نفسك، تذكر هذه المطرقة، إذا رفعها لم يضعها، إذا قال الله أكبر ضع ما بيدك، لا تقل أبحث راجع المسألة طلب العلم أفضل من، لا هذه فرائض.
فإذا نادى المنادي لا يوجد عمل أفضل من الصلاة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا ويجعله حجة لنا لا حجة علينا. أشكركم على حرصكم وحسن إنصاتكم، وأشكر الإخوان الذين رتبوا هذا اللقاء، وأعتذر إليكم أيضا من التحدث في هذا الموضوع بين أيديكم، ما كان لمثلي أن يتحدث، وأيضا ما كان لمثلي أن يتحدث في بلد تزخر بالعلماء طلاب العلم، ولطالما اعتذرت من مثلي هذا الموقف، ولكن أراد الله عز وجل أمرا فكان. أسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا، وأن يشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين.
ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة. من جديد التقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حديثنا هذه الليلة حديث مأنوس.
لماذا؟
لأنه حديث العواطف والمشاعر، حديث الفطرة السوية كيف تكون، حديث استواء العاطفي والاستواء النفسي. حديثنا اليوم
الزوج المثالي،
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجا.
الحياة الزوجية النبوية
لم تكن سرا من الأسرار، وإنما حياة واضحة جلية ليس فيها خفاء ولا قتامة.
صدى التقوى بالرياض تقدم
من حديقة الحياة الزوجية النبوية، سنأخذ باقة فيها زهرات عطرة وضعها تحت عنوان
الزوج المثالي.
سنجد فيه من الشواهد والمظاهر ما يجذب القلوب ويستميل النفوس ويأخذ أعماق الوجدان. أول مشهد نشهده
الحياة حب،
وهل أعظم وأجلى وأظهر من هذا الحب؟ إنه حب معلن ليس خفي ولا متكتم عليه. من أحب الناس إليك؟ عائشة. عائشة إعلان عن الحب، إشهار للحب
في البيت النبوي.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى الحب مع أزواجه فنونا
في البيت النبوي،
يغلق بابه ويرخى ستره على أجمل وأروع صور الحب.
الحياة حب،
تقول عائشة رضي الله عنها، وكنت أتعرق العرق، العظم اللي عليه اللحم، فإذا بنبي صلى الله عليه وسلم يأخذه منها، يضع شفتيه صلى الله عليه وسلم حيث وضعت شفتيه، وليلاقي بفمه حيث لاقى فمه، وليرسل بأبيه وأمه رسالة حب أخرى تضج بمعاني المودة والرحمة وهي
الاهتمام.
يأتي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل أضخم المسؤوليات وأكبر المهمات، فينزل بهمه إلى همه.
الاهتمام.
عائش، ما هذه؟ سؤال
اهتمام.
قالت يا رسول الله هذه بناتي، بناتي لعبة.
واقع.
من أكبر ما تشكو منه النساء التهميش.
واقع.
أن تشعر أنها ليست في بؤرة اهتمام زوجها.
في مهنة أهل
حجرة عائشة غرفة صغيرة 3.5 × 5 متر، أثاثها بسيط ومتواضع، وش الأعباء الذي في هذا البيت حتى يخدم يعينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيأتيك الجواب، حتى الأشغال القليلة يشترك معها فيها.
الحياة أنس.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في بيت الزوجية على أنه بالدرجة الأولى زوج، ما يدخل البيت على أنه قائد أو زعيم أو إمام.
أنس.
فإذا دخل إلى البيت
أنس
أشرقت البسمات وتناثرت الضحكات وأصبح البيت يضج بالسرور والأنس.
واقعنا.
نجرجر معنا همومنا ومشاغلنا ونكد الدنيا، ثم ندخل معنا جوا البيت.
واقع.
فيدخل الرجل متجهم، لا يرى منه إلا الجهامة ولا يسمع منه إلا الأمر أو الزج.
فهم النفسيات.
يقول لعائشة رضي الله عنها، إنني لأعرف غضبك إذا غضبت ورضاك إذا رضيت. قالت كيف ذاك يا رسول الله؟ قال إذا غضبت قلت ورب إبراهيم، وإذا رضيت قلت ورب محمد.
وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغضبها؟
هذا الغضب ليس لأن النبي أخطأ، لكن هذا غضب المحب الذي يريد أن يستأثر بحبيبه.
الحياة الزوجية النبوية
فيها الحب، فيها الأنس، فيها الاهتمام، وفيها واقعيات الحياة، فيها ما يعتني الحياة الزوجية.
مشاهد من بيت النبوة.
يا جماعة، مشاهد الحياة الزوجية ستجد أنك تعرف من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزوجية ما لا تعرفه من حال أخيك، بل ولا من حال أبيك. إن هذه المشاهد أيها الأحباب تبين لنا كيف كان
الزوج المثالي.
الزوج المثالي.
الزوج المثالي محاضرة لفضيلة الشيخ
عبد الوهاب ابن ناصر الطريف. شكر الله لفضيلة الشيخ خالد السبت
على ما قدم
وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14689.